دماعة المجد يا أمتي هنا،
وتلك حطاما مضوا قبلنا، وهذا الكتاب وهذا اللواء وهذا الطريق، فهيا بنا نجدد بيعتنا للرسول، نعيد إلى الكون أمجادنا. لقد دانت الأرض يوما لهم، فهل عن قريب تدين لنا؟ فهل عن قريب تدين لنا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه ما تعاقب الليل والنهار. ثم ما بعد، يسعدني في الحقيقة أن ألتقي معكم مجددا في هذه الحلقات التي هي بعنوان صناعة المجد. صناعة المجد، عندما نتحدث عن هذه الصنعة التي أبدع بها النبي صلى الله عليه وسلم، نعم صناعة المجد، لأنه استطاع أن يقلب تاريخ أمة بأكملها رأسا على عقب. النبي محمد عليه الصلاة والسلام الذي عاش حياة اليتم، وهذا ما ذكرناه وبسطنا فيه الحديث في الحلقة الماضية بحلقة إرادة عدلت خط التاريخ. هذا الرجل الذي عاش حياة اليتم وحياة العوز استطاع بقدرة الله، وليس بمحض قدراته الشخصية، وإنما بإرادة الله سبحانه وتعالى وما منحه الله من الصفات والخصائص النفسية والجسمانية، أن يستطيع عليه الصلاة والسلام أن يستثمر كل حدث مر عليه عليه الصلاة والسلام بأن يصقل تلك المواهب وأن يرتفع بتلك الهمة العالية حتى تصافح الثريا صلوات الله وسلامه عليه. اليوم معنا حلقة جديدة هي بعنوان عزيمة تهد الجبال الراسيات. عزيمة من؟ عزيمة من؟ هي عزيمة النبي عليه الصلاة والسلام. بالله عليكم، هل رأيتم همة هي أعلى من همة النبي عليه الصلاة والسلام؟ يا أخواني، هذا لم يرفع اسمه، هذا لم يرفع اسم عائلته، هذا لم يرفع اسم قبيلته، لم يرفع اسم دولته، هذا رفع أمة بأكملها من الحضيض إلى أعلى عليين. كيف لا نقول عزيمة؟ هذا رجل جاء إلى قوم كان هم الواحد منهم أن يأخذ الثأر من صاحبه، كان هم الواحد منهم أن يأكل القوي منهم الضعيف، كان هم الواحد منهم ينحصر ما بين بطنه وفرجه. ثم اعتلى أو أعلى النبي عليه الصلاة والسلام همومهم وطموحاتهم، حتى كان الواحد منهم يقول: يا محمد، والله لو سرت بنا إلى هذا البحر لسرنا ولخضناه معك، لا يتخلف منا رجل واحد. هذه العزائم صنعت لأنهم يروا أمامهم نموذجا جبارا، النبي صلى الله عليه وسلم. صادم من؟ صادم أهل مكة بدعوته. لاحظ معي أن الرسول عليه الصلاة والسلام عندما أرسل بهذه الرسالة الخالدة لم يرسل إلى غطفان، ولم يرسل إلى بني عبس أو إلى بني فلان أو إلى اليمن أو إلى بلاد الرافدين أو إلى بلاد الشام أو هنا وهناك، أرسل إلى مكة. مكة كانت هي العاصمة المقدسة للعرب. مكة أيام الجاهلية كانت هي العاصمة التي تشرئب إليها الأعناق وترتفع إليها الجباه إجلالا وتعظيما، لأن فيها الكعبة المشرفة، وكانت العرب تقدس الكعبة وتحترم الكعبة وتجلها إجلالا عظيما. لذلك لما قام أبرهة الحبشي وحاول أن يضع كعبة في اليمن من أجل أن يضاهي كعبة العرب في مكة المكرمة، ماذا صنعت العرب؟ لم يجز لهم هذا الفعل، ولم يرضوا أن يتشبه وأن يحاول إنسان أن يضع كعبة كما هي كعبة الله في مكة المكرمة. قام رجل من العرب فتطوع وخرج من دياره على فرسه وذهب إلى بلاد اليمن، فدخل إلى ذلك البناء الذي بناه أبرهة، ثم أخذ النجاسات أجلكم الله ولطخ بها جدران هذه الكعبة المزيفة، ثم خرج. فلما علم أبرهة بما صنعه هذا الأعرابي أو هذا العربي، أقسم لا يهدمن الكعبة وجهز جيشا. القصة طويلة. عندما حاول هدم الكعبة فانتقم الله سبحانه وتعالى من أبرهة ومن جيشه. إذن العزيمة تتضح بشكل واضح عندما نعلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يرسل إلى أي قبيلة ولم يرسل إلى أي بلد تستوي عند المسألة. والله أنت دعيت للإسلام ولا دعيت اليهودية ولا عندهم واحد، لا لا لا، هو أرسل النبي عليه الصلاة والسلام إلى مكة التي هي العاصمة المقدسة، فاصطدم النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة بتلك المقدسات التي هي عندهم، اصطدم مباشرة بالشرك وبالأصنام وبالأوثان. كان حول الكعبة فقط 360 إله يعبد من دون الله سبحانه وتعالى، كما سأل النبي عليه الصلاة والسلام يوم من الأيام أحد الرجال فقال كم تعبد؟ قال أعبد 10، واحد في السماء وتسعة في الأرض. فكان كل واحد منهم له مو إله، إله وإلهين ثلاثة، وظاهر أنهم العملية عملية مزاد، يعني كل واحد ما شاء الله عنده، اللي عنده إلهين واللي عنده 4 واللي عنده 10 واللي عنده 20، فالظاهر هذه عندهم تعتبر من القربات. الشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما بعث إليهم اصطدم بذلك الطوفان الجارف للدعوة الوثنية ودعوة الأصنام وعبادة الأصنام. عزيمة تهد الجبال الراسيات. عاش النبي عليه الصلاة والسلام 40 عاما لم يعرف عنه الناس إلا كل خير، ولم يتربى إلا على معالي الأمور صلى الله عليه وسلم، فكان مهيئا أكثر ما يكون للرسالة. قد صنعه الله على عينه وتربى منذ عمره أشهر إلى أن بلغ 40 عاما عليه الصلاة والسلام، وفي كل يوم له حدث وفي كل يوم له قصة صلى الله عليه وسلم. هذه القصة دائما تدور رحاها حول شخصه الكريم عليه الصلاة والسلام، وكلها يرفع من نجمة ويرفع من رصيدة، حتى كان يسمى بين أهل الكفر بالصادق الأمين صلى الله عليه وسلم، احتراما لشخصه واحتراما لذاته. بعد 40 سنة من الأحداث والتهيئة الجسمية والنفسية ومن ذلك الرصيد الحافل من المثل والأخلاق، بعدها تكلل النجاح الذي صنعه رب العزة بشخص محمد عليه الصلاة والسلام بمرحلة الوحي. إيش اللي حصل بعد 40 سنة؟ حبب إلى النبي عليه الصلاة والسلام الخلاء، مثل ما قلنا في المحاضرة أو في الحلقة الماضية، كيف أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب الخلوة وكان يجلس لوحده. قبل أن يصل إلى مرحلة الوحي حبب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قبله بثلاثة سنوات حبب إليه الجلوس في كهف صغير يقال له غار حراء. هذا الغار وين موجود؟ موجود كما تعلمون في جبل النور. جبل النور أعتقد ما في أحد ما يعرفه، أي واحد راح مكة خاصة من الكويت وانت جاي من طريق وادي السيل، أول ما تدخل مكة يواجهك هذا الجبل مباشرة على يمينك. عندما تنظر إلى هذا الجبل الشاهق تستغرب ارتفاع ذلك الغار عن وجه البحر 634 متر، كان يصعدها النبي عليه الصلاة والسلام حتى يرتفع إلى أعلى قمة يستطيع أن يصل إليها، من أجل أن يرتفع بهمومه عن الهموم الوضعية الأرضية إلى أن يفكر في ملكوت السماوات والأرض. حببت إليه الخلوة، وكان يضرب مشوارا طويلا من بيته من وسط مكة إلى أن يصل إلى هذا الغار حوالي 4 كيلومتر، يمشيه النبي عليه الصلاة والسلام إلى الغار ثم يرجع إلى بيته صلى الله عليه وسلم. الانفراد، عندما ينفرد النبي عليه الصلاة والسلام مع نفسه كانت له حكم بالغة. أولها التأمل الروحاني، ينظر في السماء ويرتفع كما قلت عن هموم الأرض، يشعر بالصفاء الذهني والنفسي والهدوء وما يسمى بعلم النفس بالسلام الداخلي، يشعر بالأمن الداخلي بالسلام الداخلي لأنه ارتفع عن هموم الأرض وتعلق بالسماء وأصبح أكثر فأكثر أقرب إلى الله سبحانه وتعالى. وكان كما ذكرنا في السابق عندما تكلمنا عن ديانات العرب، كانت العرب تعرف دين إبراهيم عليه السلام ولكنهم حرفوا هذا الدين وأدخلوا عليه الوثنية، وإلا أنهم كانوا يعرفون، وكان منهم أناس موحدين ولكنهم قليلين جدا. فكان النبي عليه الصلاة والسلام دائما يتعلق بالله سبحانه وتعالى، كان يتعمق بفكرة، كان يسترسل وهو جالس في غار حراء دائما يسترسل في الخيال ويتأمل في ملكوت السماء ويتأمل في الأرض ويترك لخياله المجال الواسع. وهذا ما يسمى بعلم النفس بالإنسيابية الفكرية. لاحظوا هذه المصطلحات أنا حرصت أن أذكرها في طيات الحديث عن السيرة النبوية حتى أثبت أن ما توصل إليه العلم اليوم في علم النفس وهو علم صناعة الإنسان، أو بمعنى أصح هو علم دراسة سلوك الإنسان. هذا العلم الذي يصنف عالميا من أشرف العلوم على الإطلاق، يعني جامعة ستانفورد على سبيل المثال تصنف علم النفس هو من أذكى ومن أطيب العلوم على الإطلاق. ليه؟ لأن مادة الدراسة مالته هي سلوك الإنسان، يعني ما وجد من الحضارة الموجودة هي بفعل الإنسان. فعندما تقوم أنت بدراسة هذا السلوك فلا شك أن هذا العلم هو علم له منزلته وله رقية. ولذلك أنا حرصت أني أذكر هذه المصطلحات حتى أبين أن آخر النظريات التي وصل إليها العلم في القرن 21 وتلك المصطلحات التي تغوص في أعماق النفس الإنسانية لقد تحققت للنبي عليه الصلاة والسلام قبل أكثر من 14 قرنا من الزمان. أكثر من 14 قرنا من الزمان كان صلوات ربي وسلامه عليه كان مبدعا بتلك المصطلحات التي لم يكتشفوها ولم يكشفوا النقاب عنها إلا في قبل أيام، أو خلينا نقول قبل سنوات قلائل. فالإنسيابية الفكرية هي من أجل الصفات التي يتميز بها الإنسان المبدع. فكان عليه السلام عنده خيال واسع وكان عنده إنسيابية فكرية وروحانية بما تعنيها الكلمة. كان ينطلق بروحه ونفسه إلى رحب السماء البعيدة بعيدا عن صخب الأرض، ويأخذ ويتدبر بما وراء الوجود من غيب مكنون. إذن هو ماذا ينظر؟ هو ينظر إلى السماء أمامه، السماء ما فيها أحداث، ينظر من على هذا الشاهق أكثر من 630 متر، ينظر إلى الأرض تحته وهو ينظر إلى بيوت مكة وكأنها نقط أمامه. ما في أحداث كبيرة كان ينظر إليها وكان تفكر، ولكن كان فكره معمولا ما بين السماء والأرض فقط. هذا الخيال الواسع ولد عند النبي عليه الصلاة والسلام التعلق بشيء يسمونه ما وراء الوجود، أي بالغيب. هو يتطلع إلى التعلق بالله سبحانه وتعالى، التعلق بشيء هو يميل إليه. النبي عليه الصلاة هو يميل إليه، ولكنه عليه الصلاة والسلام لا يتحسسه بيده ولم يره بعينه، ولم يرى جبرائيل ولم يرى الله سبحانه وتعالى، ولكنه يميل ويحب ربه سبحانه وتعالى ويميل إلى الخلوة بالله سبحانه وتعالى. وهذا ما يطلق عليه. كذلك نرجع إلى علم النفس، يسمى علم الميتا معرفة. الميتا معرفة أي علم ما وراء المعرفة. المعرفة هي الأشياء المحسوسة أمامك، سواء كنت تلمسها بحواسك الخمس، باليد، بالشم، بالتذوق، باللسان، بالسمع، أو بالحاسة السادسة وهي الحدث أو الشعور. هذه الأحداث كلها تسمى معرفة. لكن عندما ينطلق خيال الإنسان ما وراء الأحاسيس يسمى علم الميتا معرفة أو ما وراء المعرفة. النبي عليه الصلاة والسلام كان تطلعاته وكان تأمله عليه الصلاة والسلام ما وراء المعرفة، كان دائما يتطلع إلى أن يكون قريبا من الله سبحانه وتعالى بعيدا عن كل أسباب التي ممكن أن تصد الإنسان عن الله سبحانه وتعالى، أو أن تجعله يعني منغمسا في يعني الشهوات أو ما إلى ذلك. بقي أنه صلى الله عليه وسلم بعد ذاك العمر المديد 40 عاما وهو يصنع، 40 عاما ونفسيته تبنى وشخصيته تزداد علوا أكثر فأكثر فأكثر. بعدما كمل هذا البنيان، بعدما كمل هذا البنيان حصل أن الله سبحانه وتعالى أذن في تلك اللحظة الفاصلة وهي ليلة 21 من رمضان عام 610 للميلاد، في تلك الليلة المباركة أذن الله جل وعلا لجبرائيل رسول الله جل وعلا إلى خلقه أن يرسل إلى محمد صلوات الله وسلامه عليه. سوف نكمل بإذن الله تعالى هذه الأحداث بعد هذا الفاصل. نترككم في أمان الله، شكرا جزيلا.
صناعة المجد يا أمتي هنا
وتلك خطى من مضى قبلها. قبلنا فهل عن قريب تدين لنا قريب تدين لنا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يسعدني أن ألتقي معكم بعد هذا الفاصل ونواصل معكم في سيرة في هذه السيرة الفذة لسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اليوم حلقتنا عزيمة تهد الجبال الراسيات، وفعلا هي عزيمة تهد الجبال الراسيات. تكلمت عن البنيان الذي بناه رب العزة والجلال في شخصية النبي صلى الله عليه وسلم، ولتصنع على عيني، كما ذكر الله عن موسى عليه السلام، قال ولتصنع، فموسى عليه السلام هو صنعة الله، وهؤلاء الأنبياء كذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو صنعة الله نفسيا وجسمانيا وسلوكيا وأخلاقيا وكل ما يتعلق في شخصية الإنسان. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان، بل إن أنفاسه عليه الصلاة والسلام، بل إن كلماته ما كان ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى صلوات ربي وسلامه، فكان هو قرآن، كما قالت السيدة عائشة رضي الله عنها، هو قرآن يمشي على وجه الأرض، كان خلقه القرآن صلوات الله وسلامه عليه. فكان وقافا، كانت لحظاته وسكناته وحركاته ووقوفه وجلوسه كله بأمر الله سبحانه وتعالى. ولذلك أنا أسأل سؤال، 23 سنة فقط، 13 عام قضاها النبي عليه الصلاة والسلام في مكة المكرمة، استطاع أن يقلب الطاولة رأسا على عقب، بعد 13 عام استطاع أن يبني نواة الإمبراطورية الإسلامية، 10 سنوات فقط رفع وارتفع ولاح نجم هذه الإمبراطورية العظمى التي أسسها النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل خلال 23 سنة، أنا أسأل سؤال، نحن كم عشنا من الأعمار؟ ماذا صنعنا؟ ماذا صنعنا لأنفسنا؟ ماذا صنعنا لأبنائنا؟ ماذا صنعنا لمجتمعاتنا؟ ماذا صنعنا لوطننا؟ ماذا صنعنا لعالمنا الإسلامي، للأمة الإنسانية؟ ماذا صنعنا؟ سوف تجد نفسك لا شيء. كيف أننا بعشنا خلال 23 سنة؟ ترى مو كثير، 23 سنة جدا قليلة على أن يستطيع إنسان أن يواجه جحافل الكفر بما تعني. لقد وقفت العرب ورموا النبي عليه الصلاة والسلام عن قوس واحدة، كلهم كانوا أعداء للنبي عليه الصلاة والسلام، وثنية الوثنية منهم، واليهود منهم، والنصارى منهم، بل إن في آخر حياته عليه الصلاة والسلام شعر بخطره الرومان، فجهزوا جيشا تعداده 240,000، أي ربع مليون إنسان مقاتل، ربع مليون إنسان مقاتل كلهم مدججين بالسلاح. وأرسل النبي عليه الصلاة والسلام لهم جيشا يتألف من 3,000 في معركة مؤتة، ونالوا منهم الشيء الرهيب. واعتبر النبي عليه الصلاة والسلام نهايات المعركة، مع أنهم لم يكسروا شوكة الرومان، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام اعتبره نصرا مؤزرا، لأن كيف تستطيع 3,000 أن تدوخ 240,000 مقاتل كلهم مدججين بالسلاح، وجاءوا من أصقاع أوروبا لكسر شوكة الإسلام. وظل هذا الأمر مثل ما نقول حنا على الانتظار، حتى جاء الخليفة الراشد عمر بن الخطاب فدكدك عروش الرومان، وأكمل المسلسل وأنهى المسلسل رضي الله تعالى عنه بأن ألغى إمبراطورية الرومان التي مقامة في أرض الشام، ألغاها في زبالة التاريخ، بل وألغى قبلها إمبراطورية فارس. ولذلك ترى ذلك الحقد الدفين على عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، لأنه استطاع شخص واحد أن يزلزل كيان تلك الإمبراطوريات. نحن الآن في عام 610 للميلاد، وفي شهر رمضان المبارك، وفي ليلة 21 أمر الله جل وعلا نبيه وأمر الله سبحانه وتعالى جبرائيل أن ينزل من السماء السابعة إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. كان جالسا كعادته في الغار يتأمل، وفجأة وبلا مقدمات، وإذا هذا الوحي أمامه، وإذا هذا جبرائيل، وإذا هو يغطه، لأن الوحي لا يأتي بشكل واحد وإنما يأتي بأشكال متنوعة. فقال له اقرأ، فأخذ الخوف منه صلى الله عليه وسلم، لأنه يبقى بشر، هو إذا أتيت على مستوى البشر هو أعلى منهم عليه الصلاة والسلام، ولكن الآن المسألة مسألة ملك منو ملك؟ جبريل. منو جبريل؟ له 600 جناح ينزل منها التهاويل. يقول عليه الصلاة والسلام: رأيت جبريل جالسا بين السماء والأرض قد سب عظم خلقه ما بين السماء والأرض. هذا جبرائيل. جبرائيل الذي ضرب قرى سدوم اللي هي قرى قوم لوط، ضربها بطرف الجناح فرفعها حتى سمعت الملائكة نباح كلابهم وصياح جيكتهم، ثم قلبهم رأسا على عقب. هذا جبريل عليه السلام، هذا الرجل، هذا المخلوق العظيم، هذا الملك الذي صنعه الله سبحانه وتعالى من أجل أن يكون رسولا ما بينه سبحانه وتعالى وما بين أنبيائه. هذا جبرائيل يأتي إلى النبي فيقول: اقرأ. فيقول: ما أنا بقارئ. ماذا أقرأ؟ اقرأ ما أنا بقارئ. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. كلمات، كل كلمة أعظم من الأخرى، وكل عبارة لها من الدلالات ولها من الإشارات ما الله جل وعلا بها عليم. ماذا حصل النبي عليه السلام؟ هاله هذا الأمر ورجع وهو يرتجف خوفا مما رأى وما شاهد، لأنه يبقى بشر. رغم كما قلت في الحلقة الماضية، رغم تلك الصناعة البديعة التي صنعها الله سبحانه وتعالى في شخص النبي عليه السلام، ولكن الله جل وعلا أبقاه على بشريته. هو ليس ملك وليس مخلوقا آخر غير البشر، هو بشر، يبقى يأكل كما يأكل البشر، وينام مثل ما ينام البشر، ويميل إلى النساء مثل ما يميل البشر، وهكذا، ويمشي في الأسواق كما يمشي البشر. ويبكي عليه الصلاة والسلام عندما مات ابنه إبراهيم، ويقول له صاحبه: أتبكي يا رسول الله؟ قال: إنما هي رحمة في القلب. لأنه تربى على الرحمة عليه الصلاة والسلام، نشأ منذ نعمة أظفاره وهو يشعر، وقد كانت أخلاقه وكانت صفاته في مستوى من الرقة والحنو والعطف ما لا يعلمه إلا رب العزة والجلال سبحانه وتعالى. المهم، رجع إلى زوجته المخلصة المحبة خديجة رضي الله عنها، فأخذته وذهبت به كما تعلمون، لا نريد أن نشرح، أعتقد القصة الجميع يعرفها. قال، وهنا الشاهد، قال له ورقة بن نوفل وهو ابن عمي خديجة، قال: ماذا رأيت يا ابن أخي؟ قال: رأيت كذا وكذا. قال: يا ليت. قال: إنه الناموس الذي أنزله الله على موسى. يا ليتني فيها جذعا، أي يا ليتني فيها شبابا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال عليه الصلاة والسلام: أو مخرجيهم؟ سبحان الله. هنا أقف وقفة. الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان في خاطره يوم من الأيام أن يكون رسول الله، ولم يطمح إلى هذا المستوى أبدا. هو صحيح عاش حياة روحانية بفعل الفطرة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصره. فالنبي عليه السلام كانت فطرته طاهرة نظيفة تميل إلى خالق السماء والأرض، ولكن مع ذلك لم يكن يعلم ماذا يريد منه رب العزة والجلال سبحانه وتعالى، ولذلك ما كان يتطلع أن يكون نبيا أبدا. ولذلك استغرب وسأل ذلك السؤال الذي ملؤه الاستغراب، قال: أو مخرجيهم؟ هل قومي الذين أحبهم ويحبونني؟ أنا ابن هاشم، أنا ابن عبد المطلب. كان يفتخر يقول: أنا ابن عبد المطلب، كان زعيم مكة، جده هو من بني هاشم وأبوه عبد الله، ولهم اليد الطولة. كان لعبد مناف الذين منهم سلاس هاشم، كانت لهم الرفادة ولهم السقاية في خدمة وحجابة البيت الحرام، فكانت لهم المنزلة العالية جدا. ولذلك هذا موقف أبو جهل يوم من الأيام كان جالس في صحن الكعبة، قال: وبينما هو جالس كان بجانبه من عمرو بن العاص، وكان صغير السن. يقول: فقال لي أبو جهل: يا ابن أخي. وبينما هو يتحدث إذ مر النبي عليه الصلاة والسلام وهو يطوف بالبيت الحرام، قال له: يا ابن أخي، هل تعلم أن محمدا على الحق؟ يقول: فسكت لأني أعرف عداء أبو جهل للنبي عليه الصلاة والسلام. قال له: يا ابن أخي، هل تعلم أن محمدا على الحق؟ يقول: فسكت. قال: إي والله إنه على الحق. هذا من يقولها؟ أبو جهل. ولكننا وبنو هاشم كفرسي رهان، يعني كفرسي في سباق، كفرسي رهان، قالوا منا كذا، قلنا منا كذا، قالوا منا كذا، فقالوا منا نبي، فأنا لنا أن نأتي بالنبي. فوالله الذي لا، فوالله لن نسلم ولن نؤمن بدعوة محمد صلى الله عليه وسلم. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم رغم هذه العلاقة الكبيرة التي كانت بينه وبين أصحابه وبينه وبين قومه، إلا أنه استغرب غاية الاستغراب أو مخرجيهم، وهذا الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن في يوم من الأيام أبدا أن يطمع في الرسالة أو أن يكون له يعني رغبة في ذلك. هذه وقفة. الوقفة الثانية أريد أن أقفها مع تلك الزوجة الصالحة. من؟ إنها خديجة. اسمحوا لي أخواني أخواتي إن في الحلق غصة، إن دروس السيرة النبوية ليست بمعزل عن حياتنا اليومية أبدا، هي ليست قصص فروة وليست حكايات نذكرها فقط للناس من أجل أن يتشوقوا للحلقة الثانية والثالثة، لا والله. المسألة مسألة هل أنت سوف تفهم مدلولات هذه القصص أم لا. عندما ننظر عندنا في الكويت على سبيل المثال، أو خلينا نتكلم على مستوى العالم العربي، وارتفاع معدلات الطلاق بالشكل لا يوصف، هنا نسأل سؤال: أين مكان الزوجة الصالحة؟ أين تلك المرأة التي وعدها النبي عليه الصلاة والسلام ما من امرأة صلت فرضها وصامت شهرها وأطاعت زوجها وحفظت فرجها قيل لها ادخلي الجنة من أي أبوابها شئت؟ أنا أقول لتلك المرأة التي تطلب الطلاق بلا بأس وبلا مشكلة، أنا أقول لها: أين أنت من هذا الحديث؟ أين أنت من الحديث الذي يقول النبي أسلام إن انظري إلى زوجك فإنه جنتك ونارك؟ إذا كنت تبحثين عن الجنة وتريدين أن تبعدين عن النار، فاعلمي أن للجنة أربعة مداخل يجب أن تدخل من خلالها، وأربعة سبل يجب أن تدخل من خلالها: الصلاة، ثم الصيام، ثم طاعة الزوج، ثم حفظ الفرج عن الفواحش والموبقات. فإذا أنت أسباب طلق الطلاق، أسهل أسباب أشعلت البيت بما فيه، سؤال: أين موقع المرأة الصالحة التي إذا نظر إليها أسرت، وإذا سمع منها شرح صدره، وإذا غاب عنها حفظته في مالها ونفسها، في ماله ونفسها؟ نقول: أين موقع المرأة؟ اسمعي أيتها الأخت المباركة إلى خديجة رضي الله عنها. تلك المرأة الرائعة، تلك المرأة العجيبة في جميع تصرفاتها، تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام وعمرها 25 سنة وهي عمرها 40 سنة، أي كانت تكبره بأربعين عاما، ومع ذلك جاب أولاده كلها منها، جاب أربع بنات وطفلين. أما الأولاد فقد ماتوا، القاسم وعبد الله، وأما البنات فظلوا على قيد الحياة وأسلمنا بدعوة محمد عليه الصلاة والسلام، زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة، وكلهم مات على عهد النبي عليه الصلاة والسلام إلا فاطمة الزهراء، عاشت بعد النبي بعد موته بستة أشهر ثم فارقت الحياة لأنها كانت أسرة متلاحمة. الشاهد أن هذه خديجة رضي الله عنها وقفت مواقف كثيرة وعجيبة. من تلك المواقف أنها كانت رضي الله عنها تواسيه دائما، فلما أبطأ عليها بعد حادثة الوحي هذه الأولى التي نزلت فيها اقرأ باسم ربك الذي خلق، كان يرجع النبي عليه السلام إلى الوحي إلى الجبل لعله أن يرجع إليه الوحي مرة ثانية، الوحي لأنه وقف فترة من الزمان، حتى يقول العلماء سبب هذه الوقفة حتى يزول ما في نفس النبي عليه السلام من الخوف، ويتشوق ويتطلع إلى الوحي مرة ثانية، ويشحن همته من أجل الوقوف بدعوة الله سبحانه وتعالى. فكان يرجع إلى 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 الغار يتعبد لعل الله سبحانه أن يرسل إليه ذلك الوحي الذي جاءه المرة الأولى. فمرة من المرات أبطأ عليه الصلاة والسلام، فأرسلت خديجة في أثره العبيد من أجل أن يبحثوا عن النبي عليه الصلاة والسلام، فلما وجدوه ورجع النبي عليه الصلاة والسلام إليها، فجلس وألصق فخذها بفخذه، جلس بجانبها، وهذه تدل على جلسة المحبة، فألصق فخذه بفخذها ومال إليها وإلى حضنها، ثم قالت له: يا أبا القاسم، أين كنت؟ أين كنت؟ فوالله لقد بعثت في طلبك حتى بلغوا مكة ورجعوا إلي، ثم قال فحدثتها بالحدث. لاحظ أن خديجة ماذا قالت بعد ذلك؟ فوالذي نفس خديجة بيده يا محمد بن عبد الرحمن، لا تشيل هم، لا تشيل هم، فوالذي نفس خديجة بيده إني لأرجو أن تكون نبي هذه الأمة. إني لأرجو أن تكون، إلى الآن إلى الآن هو ما علم هو نبي ولا رسول ولا إيش السالفة. هو جاءها النبي وقال له اقرأ، ما قال أنت رسول الله. فقالت إني، وهذا يدل على فراستها رضي الله تعالى، ووقفت معه وقفة كان النبي عليه الصلاة والسلام يخصها بكل المحبة والتقدير حتى بعد وفاتها. فكنا إذا سمع من إحدى زوجاته امرأة تتحدث عن عائشة عن خديجة رضي الله كان ينهرها ويغضب غضبا شديدا ويقول لقد واساني إذ هجرني الناس، وساندتني بأموالها عندما حرمني الناس، ورزقني الله أولادها وحرمني أولاد الناس. فكان النبي صلى الله عليه وسلم متعلقا بخديجة بحياتها بل حتى بعد موتها. ليه يا أخواني؟ لأنها كانت طيبة، لأنها كانت طيبة، لأنها كانت زاكية، لأنها كانت طاهرة، وكان النبي عليه الصلاة والسلام زاكي وكان طاهر، فجمعهم الله سبحانه وتعالى. نرجو ونتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يصلح بيوتنا وأن يصلح العلاقات ما بين الأزواج والزوجات. في هذه النقطة هنا انتهى وقت الحلقة، على أمل أن ألتقي معكم إن شاء الله بالحلقات القادمة. شكر الله لكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد، وشكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله.